أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما حد دخل؟ تكلمنا في الدرس السابق في الفصل الثالث، اكتبوا هذا حتى يكون مساعد لكم في التقرير. تكلمنا في الدرس السابق في الفصل الثالث في كيفية الصلاة، وذلك بعد أن انتهى الكلام في شرائط الصلاة. تطرق المصنف رحمه الله إلى كيفية الصلاة، وأول ما بدأ في هذا البحث الجديد في كيفية الصلاة بدأ في مسألة الأذان والإقامة، فقال: يستحب قبل الشروع في الصلاة أن يؤذن ويقام. نحن قلنا بأن المشهور عندنا هو كما يقول المصنف عندما تكلم حول الأذان والإقامة، تكلم في موضع المقدمات. وماذا يعني؟ يعني بقول آخر، المشهور اعتبر الأذان والإقامة من مقدمات الصلاة، هذا هو المشهور عند فقهائنا. المشهور اعتبر الأذان والإقامة من مقدمات الصلاة وليس من كيفيات الصلاة. المصنف هنا خالف المشهور وجعلهما، يعني جعل شنو؟ الأذان والإقامة من كيفيات الصلاة. فيا ترى ما هو السبب وما العلة التي جعلت المصنف يخالف المشهور؟ يعني الشيء الأول، يخالف المشهور ويجعل الأذان والإقامة من الكيفيات، والحال أن المشهور جعلها من المقدمات. ما هو السبب؟ وعندما نقول بذلك كأنما يقول بأن هناك رابط، يعني عندما نتكلم للشيء الأول يعني يتضح لنا كأنما أن هناك رابط، زين، بين الأذان والإقامة. هذا الرابط الذي بين الأذان والإقامة المتعلق بالصلاة جعل المصنف يخالف المشهور فجعلها في الكيفيات. لكن ما هو الرابط وما هو يعني وما هي العلة؟ قالوا الرابط هو أن المصلي لو تكلم بين الأذان والإقامة بطلت الإقامة، هذا هو الرابط، زين، بطلت الإقامة، فهذا بلحاظ الإقامة. وبما أن الأذان والإقامة من جنس واحد، إذن الأذان والإقامة يعتبران من كيفيات الصلاة، فلهذا ماذا جعلهما الشيء الأول؟ من الكيفيات، وما جعلهم من المقدمات لوجود هذا الرابط. فهذا ما أراد أن يتكلم به المصنف، فقد أوضحناه في الدرس السابق، وإنما أعدناه لكي تستعينوا به بشكل أوضح في كتابة التقرير. فالأذان والإقامة جعلهما المصنف من الكيفيات، وخالف بذلك المشهور، حيث إن المشهور جعلهما من المقدمات. ثم تكلمنا بعد ذلك عن فصول الأذان وفصول الإقامة، وقلنا بأن فصول الأذان 18 فصلا، وفصول الإقامة 17 فصلا. وهناك روايات يقول الشيخ الصدوق عليه الرحمة أنها موضوعة بالنسبة للشهادة الثالثة، وهو أشهد أن عليا ولي الله. قال هناك روايات موضوعة الشيخ الصدوق، ووصفها الشيخ الطوسي رحمه الله بأنها شنو شاذة، وصف هذه الروايات بالروايات الشاذة، وهو أن يأتي بالشهادة الثالثة على نحو أنها جزء من الأذان والإقامة، فهذه مشكل، على أن تعتبر الشهادة الثالثة جزء من الإقامة. ونحن قلنا بأنه يمكن أن ما يقال في هذا المقام هو أن الإنسان عندما يقول أشهد أن محمد رسول الله يستحب أن يقول صلى الله عليه وآله وسلم، أو اللهم صل على محمد وآل محمد، فالنية عندما نقول وصلى الله عليه وآله وسلم أو اللهم صل على محمد وآل محمد بأنها ليست جزءا من الأذان والإقامة، كذلك عندما نقول ماذا أشهد أن علي ولي الله، لا نقول بأنها جزء من الأذان، ولا نقول بأنها شنه، نعم لا نقول بجزئيتها. فهذا ما يقال في مسألة الشهادة الثالثة، ولذلك جاء في رواية احتجاج عن النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرتموني فاذكروا عليا. زين، على كل قال ولو نسيهما، نبدأ درس اليوم من هنا مكان ما قطع. قال ولو نسيهما، يعني لو نسي المصلي الأذان والإقامة ولم يذكر حتى افتتح الصلاة، يعني جاب تكبير الإحرام فذكر على أنه ماذا، لم يؤذن ولم يقيم، قال تداركهما ما لم يركع. بجين تداركهما ما لم يركع، اكتبوا تداركهما، اكتبوا هذا القول الأول. قوله تداركهما يدل على الاستحباب وليس الوجوب، وهذا هو القول المشهور عند الأصحاب، ويدل على ذلك رواية الحلبي عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام. زين، وهناك قول آخر قال الشيخ الطوسي رحمه الله في التهذيب والاستبصار بأنه جاز له الرجوع ما لم يركع، يعني شلون؟ يعني حتى لو كبر تكبير الإحرام وقرأ يجوز له أن يرجع قبل أن يركع. الرأي الأول شنو؟ إذا كبر تكبير الإحرام
ولم يقرأ
زين ولم يقرأ مثلا ولم يقرأ زين يجوز له الرجوع استحبابا استحب له. وقول الشيخ الطوسي أنه ماذا؟ أنه يرجع ما لم يركع. إيه يجوز له الرجوع ما لم يركع. زين أي حتى قال ما لم عفوا أنا قلت لكم ما لم يركع لا اكتبوا فهموا اكتبوا بأنه جاز له الرجوع ما لم يقطع أي تفسير لهذا القول أي حتى ولو ركع الركوعات وتشهد ما لم يقطع صلاته استحب له أن يرجع فيؤذن ويقيم ويستدل الشيخ الطوسي على قوله هذا بصحيحة علي بن يقطين التي تقول ما لم ينتهي من الصلاة ولكن العلامة الحلي رحمه الله رد هذه الرواية وتمسك بصحيحة الحلبي التي تذكر ما لم يركع مو ما لم يقطع صحيحة الحلبي قال ماذا ما لم يركع فرواية علي بن يقطين قال عنها مهجورة لم يعمل بها أحد لكن شيخ الطوسي رحمه الله عمل بها قال حتى لو تشهد ما لم تسلم وتقطع الصلاة تنظيم الصلاة لك أن تقوم وتأتي بشنو بالأداء والإقامة وتعيد الصلاة العلامة الحلي قال لا
ما لم يقطع
ما لم يركع زين فصار عندنا الحين كم قول
ثلاثة التكبيرة والركوع والتشهد
نعم زين قال تداركهما ما لم يركع اكتبوا استحباب الأذان والإقامة كأنما هو له استحباب خاص استحباب الأذان والإقامة كأنما هو له استحباب خاص بحيث أنه لو نسيهما المصلي استحب له التدارك زين وقيل يرجع العامد دون الناسي يرجع العامد دون الناسي هنا قال في الأصح قبل وقيل رحمك الله قال في الأصح هناك قول لابن إدريس هذا القول الثاني ويستدل بصحيحة علي بن يقطين كما قلنا وقيل هذا القول الثالث هذا القول الثالث وقيل هذا القول الثالث يرجع العامد دون الناس هذا قول ثالث أنه العامد لترك الأذان والإقامة هو الذي يرجع دون الناس ويرجع أيضا للإقامة لو نسيها يعني أذن لكن ما أقام لا للأذان وحده يعني إذا كان قد نسى الإقامة وحدها يجوز له استئناف الصلاة ها وما يحتاج بعد شنو إلى أذان لأنه ما نسى الأذان فقط الإقامة قال ويسقطان عن الجماعة الثانية يعني لو أنه أرادت الجماعة الثانية أن تقيم الصلاة والجماعة الأولى قد أذنوا زين ما يحتاج بعد يؤذنون ويقيمون فأذان الجماعة الأولى وإقامة الجماعة الأولى تسقط الأذان عن الجماعة الثانية إذا حضرت لتصلي في مكان فوجدت جماعة أخرى قد أذنت وأقامت وأتمت الصلاة ما لم تتفرق الأولى، حتى لو باقي واحد لم يتفرق ها يبقى ماذا؟ سقوط الأذان. لو الإمام بقى مثلا في التعقيب وكذا وجو يصلون جماعة يصلون بدون أذان وبدون إقامة. قال ما لم تتفرق ماذا؟
الأولى.
اكتب يريد أن يتكلم عن موارد سقوط الأذان والإقامة. زي قال ما لم تتفرق الأولى يعني جماعة الأولى بأن يبقى منها ولو واحد معقبا فلو لم يبقى منها أحد كذلك وإن لم يتفرق بالأبدان لم يسقطا عن الثانية. إذا ما خلاص قاموا عنها فالثانية ماذا؟ لا يسقط عنها الأداء والإقامة. قال وكذا يسقطان عن المنفرد بطريق أولى. يعني شلون؟ يعني هذا جاب يلتحق بالجماعة وإذا الجماعة خلاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن ما انتهت صلاة الجماعة وأراد أن يصلي صلاة فرادة يقول أيضا الأذان والإقامة يسقطان عنه لوجود الجماعة. ولو كان السابق منفردا لم يسقطا عن الثانية مطلقا. يعني للمنفرد وغيره. قال ويشترط اتحاد الصلاتين. اكتبوا وهذا ما ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط ولا دليل لأن الموثقة مطلقة. قال ويشترط اتحاد الصلاتين أو الوقت والمكان عرفا يعني في مكان واحد مو مثلا تصلون هني وناس داخل المسجد ونقول بما أن صلاة هناك في المسجد قائمة ودول يصلون هني هذول بعد يصلون الأذان والإقامة لا بد يكون في مكان واحد في وقت واحد. إيه زين. قال وفي اشتراط كونه مسجدا وجهان. اكتبوا ذهب الشهيد الأول رحمه الله إلى عدم الاشتراط. عدم الاشتراط شنو؟ أن يكون مكان مسجد. إيه لأن كلامه في اشتراط كونه مسجدا وجهان. ذهب الشهيد الأول إلى عدم الاشتراط وأما الشهيد الثاني فقد جعل هذا الحكم خاص بالمساجد. قال بس في المسجد. إيه لماذا؟ قال لأن الرواية ذكرت المسجد وهي موثقة أبي بصير. قلت له الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أن يؤذن ويقيم؟ قال إن كان دخل ولم يتفرق الصاف صلى بأذانهم وإقامتهم. فالشهيد الثاني رحمه الله كأنما يعطي للمسجد خصوصية يقول هذا الحكم سقوط الأذان على الجماعة الثانية وعن المنفرد إنما شنه فقط في المسجد. الشهيد الأول قال لا هذا مطلق في المسجد وغيره. إيه توجد ملاحظة اكتبوها وتوجد ملاحظة بعض العناوين من قوسين صغار إذا جاءت على لسان السائل وليس الإمام فلا يؤخذ بما له مصداقية وخصوصية وهذا الذي ارتكز عليه الشهيد الأول بعدم الخصوص إلى المسجد في سقوط الأذان والإقامة. يعني كيف يعني؟ يعني هو أراد أن يسأل إذا جماعة يصلون، لكن هو قال في المسجد مثلا، ذكر المسجد، ذكر هذا كعنوان، مو معنى أنه خاص فقط في المسجد. وهذا الذي فهمه الشهيد الأول. إيه السائل سأل هكذا، لكن مو معنى أنه فقط في المسجد. إيه بينما الشهيد الثاني قال لا، قال من خلال الرواية لا يمكننا أن ننقل هذا الحكم إلى مكان آخر ونعدل مكان آخر. صار واضح؟ قال وظاهر الإطلاق، اكتبوا، أي إطلاق الرواية في موثقة أبي بصير اللي ذكرناها، إيه؟ وظاهر الإطلاق عدم الاشتراط، يعني عدم الاشتراط أن يكون مكان مسجد. هذا الشهيد الثاني الآن يقول، قال وهو الذي اختاره المصنف الشهيد الأول في الذكرى، ويظهر من فحوى الأخبار أن الحكمة في ذلك مراعاة جانب الإمام السابق. طلع سهم مكتب، وفي هذا رواية سابق، وفي هذا رواية وهي خبر أبي علي، وهي رواية ضعيفة، وفي موثقة أبي بصير قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فجاء رجل وقال جعلت فداك، صلينا بالمسجد وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه، فقال أبو عبد الله أحسنت، ادفعوا عن ذلك وامنعوا أشد المنع. ادفعوا عن ذلك وامنعوا أشد المنع. قلت فإن دخلوا وأرادوا أن يصلوا به جماعة، فقال يقومون في ناحية المسجد. ولا يبدو بينهم إمام. إيه الكيفية أنه لا يبدو بينهم إمام. زين، طبعا كل الروايات هذه لازم تأخذونها بشكل، لأنها كتابة تقرير. إيه لأن بعض الروايات تنقلها بالمعنى، بعض الروايات تنقلها قاصر، بعض على أساس بس يكون إشارة. زين، قال ذلك مراعاة جانب الإمام السابق في عدم تصوير الثانية بصورة الجماعة ومزاياها، ولا يشترط العلم بأذان الأولى وإقامتها، مو لازم أن أعلم أنه أذن أو ما أذن وأقيم، بل عدم العلم بإهمالها، ها الجماعة الأولى يعني لهما الأذان والإقامة، مع احتمال السقوط عن الثانية مطلقا، يعني حتى مع العلم بإهمال الأولى الأذان والإقامة ها يسقطان عن الثانية، خلاص، عملا بإطلاق الناس ومراعاة للحكمة أو مراعاة الحكمة كما في رواية أبي علي اللي ذكرناها من ساعة. قال ويسقط الأذان في عصري عرفة، يعني يوم عرفة. زين، هذا ما يؤذن إلى شنو؟ إلى صلاة العصر، وإنما أذان وإقامتين، أذان وإقامتان. إيه اكتبوا، والدليل صحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام. قال ويسقط الأذان في عصري عرفة، يعني صلاة الظهر والعصر. إيه يعني يؤذن فقط ويقام، يسوون لمن كان فيها، والجمعة والجمعة، اكتبوا، وهذا دليله الإجماع. ربما استدل عليه ابن إدريس للرواية، وكأنما الذي تبنى هذا الرأي ابن إدريس للرواية المعروفة الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة، فقالوا هذا هو الأذان الثاني، وأما الأذان الأول فهو للزوال لا للصلاة. زين. قال وعشاء ليلة المزدلفة، عشاء ليلة المزدلفة في المشعر الحرام، يأخر الصلاة ويؤذن شنو مرة واحدة ويقام سنة. قال والحكمة فيه، يعني في السقوط مع النص، استحباب الجمع بين الصلاتين، إذا جمعنا بين الصلاتين نؤذن بس أذان واحد ونقيم إقامتين. والأصل في الأذان الإعلام، فمن حضر الأولى صلى الثانية فكانت كالصلاة الواحدة، وكذا يسقط في الثانية عن كل جامع، يعني يجمع بين الظهرين والعشاءين بدون نافلة، يسقط الأذان من الثانية فيؤذن ويقيم فقط، يؤذن زين للأولى ويقيم للأولى والثانية ولو جوازا. والأذان لصاحبة الوقت، الظهر مثلا أو المغرب، فإن جمع في وقت الأولى أذن لها وأقام ثم أقام للثانية، وإن جمع في وقت الثانية أذن أولا بنية الثانية ثم أقام للأولى ثم للثانية.
كان
عاصف
مثلا
ايه،
لان مثلا لو جينا مثلا تاخر شوي
ايه،
صار الشخص مثل مسارعين
نعم
مثل
ايه،
هنا اذن حق العصر
ايه، تؤذن للعصر وتقيم الظهر
والعصر
ثم تقيم للعصر بعد، بينما اذا صليت بعد الزوال
مباشرة
تؤذن للظهر وتقيم للظهر وتقيم للعصر. زين. قال وهل سقوطه، سقوط الأذان في هذه المواضع، أي مواضع، مواضع ثلاثة التي ذكرناها، رخصة؟ يعني شو رخصة؟ يعني يجوز التار، جواز التار كما رخصة، يعني مرخص لنا في تركه فيجوز الأذان، أو عزيمة وهو شنو وجوب الترك، يعني لأن الرخصة ماذا؟ الرخصة جواز الترك، الرخصة
جواز
الترك، والعزيمة وجوب الترك. شوف شو الفرق، لما أن نقول ترك الأذان أو سقوط الأذان رخصة يعني جواز الترك، ولما أن نقول الإتيان بالأذان شنو أو سقوط الأذان عزيمة، يعني شنو
وجوب
الترك. قال فلا يشرع، قال وجهان، من أنه عبادة توقيفية، يعني استدلال على كون الترك عزيمة، يعني شنو وجوب الترك لما أجمع بين الصلاتين. زين. فسقوط الأذان عن العصر شنو عزيمة، وجوب الترك، ولما أن أجمع بين المغرب والعشاء أيضا شنو سقوط الأذان عن العشاء هم عزيمة، يجب أن أترك، إيه يجب أن أترك كمعنى. فاستدلال يعني عندما قال من أنه عبادة توقيفية، هذا استدلال على كون الترك ماذا عزيمة، لأن العبادة بما أنها توقيفية يجب ورود النص على كل عمل أو ذكر تعلق بها، وحيث لا نص على الجواز فيحرم. قال فلا يشرع وجهان من أنه عبادة توقيفية، ولا نص عليه هنا بخصوصه، والعموم مخصص بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه جمع بين الظهرين والعشاءين لغير مانع بأذان وإقامتين. فالنبي صلى الله عليه وآله أذن فسخت الظهر زين أو فقط للمغرب، ولم يؤذن للعصر أو للعشاء، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وآله ماذا؟
حجة.
حجة. إيه حجة. قال وكذا في تلك المواضع. إذا سقوط الأذان شنو؟ رخصة أو عزيمة؟
عزيمة.
عزيمة يعني لا يجب، لا يجوز شنو الإتيان به، بل يجب الترك. إيه وجوب الترك يعني. قال وكذا في تلك المواضع، اكتبوا عصر عرفة والعشاء في عرفة، وكذلك عصر الجمعة، وكذلك عصر الجمعة. ما يجوز نأذن لصلاة العصر يوم الجمعة. قال والظاهر أنه لمكان الجمع لا لخصوصية البقعة، إنما هذا بسبب الجامع ولخصوصية البقعة التي يصلى فيها. ومن أنه ذكر الله تعالى فلا وجه لسقوطه أصلا بل تخفيفا ورخصة. قال ويشكل بمنع كونه بجميع فصوله ها ذكرا، مو كل فصوله ذكر، يعني القول على أن هذا ذكر على نحو ها يعني الإطلاق في كل فصوله هذا مشكل. لماذا؟ لأن الحي علات ليست من الذكر، ها حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، ها ليست من الذكر، لأن اكتبوا لأن الحي علات ليست من الذكر. قال وبأن الكلام في خصوصيات العبادة لا في مطلق الذكر، لا في مطلق الذكر. وقد صرح جماعة من الأصحاب منهم العلامة بتحريمه في الثلاثة الأول، بتحريمه في الثلاثة الأول. زين وأطلق الباقون، يعني باقي الأصحاب أطلقوا سقوطه مع مطلق الجامع من غير بيان هل هو عزيمة أم رخصة. واختلف كلام المصنف رحمه الله، ففي الذكرى توقف في كراهته في الثلاثة استنادا إلى عدم وقوفه، يعني وقوف من؟ مصنف له الشهيد الأول فيه على ناس ولا فتوى، قال ما عندي ناس ولا عندي فتوى. ثم حكم بنفي الكراهة وجزم بانتفاء التحريم فيها وببقاء الاستحباب في الجمع غيرها، مؤولا الساقط بأنه أذان الإعلام وأن الباقي أذان الذكر والإعظام، وفي الدروس قريب من ذلك، فإنه قال ربما قيل بكراهته في الثلاثة، يعني شنو كراهة السقوط يعني على نحو الكراهة، وبالغ من قال بالتحريم. وفي البيان الأقرب أن الأذان في الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعيته، الحرام الإتيان بالأذان، وتوقف في غيرها يعني في غير البيان والذكرى والدروس. والظاهر يعني هذا رأي الشهيد الثاني الآن، والظاهر التحريم فيما لا إجماع على استحبابه منها لما ذكرناه. قال وأما تقسيم الأذان إلى القسمين، شنو القسمين؟ يعني أذان الإعلام وأذان الصلاة، هاي معنى القسمين. فأضعف لأنه عبادة خاصة أصلها الإعلام، وبعضها ذكر، يعني بعض فصوله ماذا؟ ذكر. إذا أخرجنا الحي على وقلنا أنها ليس ذكر ها فباقي الفصول
كلها
ذكر وبعضها غير ذكر وهي الحي على وتأدى أو وتؤدي وظيفته بإيقاعه ها سرا ينافي اعتبار أصله ينافي اعتبار أصله قال والحي علات والحي علات تنافي ذكريته تنافي ذكريته بل هو قسم ثالث يعني شلون اكتبوا أي لا أذان إعلام محض ولا هو ذكر محض
أمر بينهما
إيه قال وسنة متبعة ولم يوقعها الشارع في هذه المواضع فيكون بدعة يعني شلون بدعة شنو معنى بدعة يعني هي الحي على القول على أنها شنو من الذكر بدعة لأنها ليست من الذكر نعم قد يقال إن مطلق البدعة ليس بمحرم لأن البدعة إذا كانت بمعنى كل حدث جديد في الإسلام فهذه ليست بمحرمة على إطلاقها إذ الحياة في تطور من حال إلى حال وأسباب المعيشة وأسلوب الاستمتاع في تغير دائم ولا دليل على وجوب الالتزام بالعادات التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وآله فحسب نعم البدعة بمعنى إدخال ما ليس في الدين ما ليس من الدين محرم قطعا حيث إنها افتراء وكذب على الله جل جلاله كالحكم استحباب ما ليس بمستحب أو حرمة ما ليس بحرام إذن فالمستحدثات الإسلامية من دون استنادها إلى الدين أو إلى الله تعالى شأنه صالحة للانقسام إلى الأحكام الخمسية باعتبارات ثانوية عارضة مثل ذلك طبع القرآن وفق الأساليب الفنية بناء المساجد والمآذن والرباطات والحسينيات ونحوها فإنها قد تجب وقد تحرم وقد تستحب وقد تكره وقد تباح وفق متطلبات الزمان والبيئة والملابسات زين قال بل ربما قسمها بعضهم إلى الأحكام الخمسة ومع ذلك لا يثبت الجواز زين قال ويستحب رفع الصوت بهما للرجل يستحب رفع صوت المؤذن سواء كان شنو أذان أو إقامة زين للرجل بل لمطلق الذكر يعني البالغ عفوا ذكر البالغ وغير البالغ يعني أما الأنثى فتسر بهما كما تقدم عندما تكلم في مبحث الكلام عن النساء قلنا تسر إلا إذا كان هناك ناظر شنو ناظر من المحارم قال وكذا الخنثى يعني الخنثى المشكل يعني للاحتياط طبعا
لعله يكون امرأة
إيه والترتيل فيه يعني في الأذان شون ترتيل قال ببيان حروفه يعني بيان الترتيل المراد من الترتيل هو بيان حروفه وإطالة وقوفه من غير استعجال ما يستعجلون في الأذان يعني من جنذن يكون بدون عجلة الله أكبر الله أكبر تأني بينما بالنسبة إلى الإقامة لا الله أكبر الله أكبر هالشكل يسمون الحجر قال والترتيل فيه ببيان حروفه وإطالة وقوفه من غير استعجال احنا جماعتنا لما نجي يقيم وبعضهم طلاب علم لما نجي يقيم ما يفرق بين الأذان والإقامة يجيبها كأنما هو يؤذن هذا خطأ هذا خطأ مفروض أنه لما يجيب الإقامة لازم يكون مستعجل ويأخذ طريق الحجر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وهو رايح بعد يقول قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
يجب الفصل بعد بين المقاطع
بحسب يعني بحيث تخرج مرتبة وتخرج صحيحة ولا يقف على متحرك. العرب لا يقفوا على متحرك، مو مثلا يجي شري الله أكبر الله أكبر. أذكر سنة من سنوات كنا في الحاج وكنا في المعابدة وصوب المسجد يأذن شري الله أكبر الله أكبر. العرب لا يقفوا على متحرك. قال وإطالة وقوفي من غير استعجال، والحدر هو الإسراع فيها. في شنو؟ الإقامة. بتقصير الوقوف على كل فاصل، لا تركه لا تركه لكراهة إعرابهما. إيه حتى لو ترك الوقف أصلا فالتسكين أولى من الإعراب، فإنه لغة عربية والإعراب مرغوب عنه شرعا. يعني الوقوف على متحرك مرغوب عنه. وشنو معنات الإعراب؟ تغير أواخر الكلم
التسكين أو لا
بحسب العوامل الداخلة عليه. هذا الإعراب. فما يقفون على شنو؟
متحرك.
على متحرك. ولو أعرب حينئذ ترك الأفضل
ولم
تبطل الإقامة. يعني أما اللحن ففي بطلانهما به وجهان. اكتبوا. ذهب المشهور إلى عدم بطلان الأذان الملحون، إلى عدم بطلان الأذان الملحون، وذلك لأنه عرفا أذان، يقول أذن المؤذن خلاص. والوجه الثاني ذهب العلامة إلى أن الأذان الملحون، الأذان الملحون لا يعد أذان ولا يمكن الاجتزاء به شرعاً، لأن ليس هذا الأذان الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله. مثل شنو؟ مثلا واحد يقرأ الآن القرآن يخربط، تجزى؟ تجزي القراءة هذه؟ ما تجزي. ليش ما تجزي؟ لأن ليست هذه القراءة التي وردت. فلما يؤذن الأذان والأذان يلحن فيه نقول ليس هذا هو الأذان المراد، الأذان الذي ها يريده منا الشارع إنما هو شنو؟ الأذان الصحيح. الصلاة التي يريدها الشارع منا صلاة صحيحة، الصوم الصحيح، وهكذا. ولهذا دخل النبي صلى الله عليه وآله إلى المسجد ورأى شابا يصلي لا يحصل ركوعا ولا يحصل سجودا وينقر في ركوعه وسجوده، قال نقر صلاة كنقر الغراب، لئن مات هذا وهو على هذه الحال ليموتن على غير ملتي. صلى صلى لك شنو الصلاة هذه؟ أذن أذن لك شنو الأذن هذا؟ قال ويتجه البطلان لو غير المعنى، يعني بهذا اللحن غير المعنى كنصب رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني شلون؟ لو قال أشهد أن محمد رسول الله، ولا مو رسوله، رسوله العدل، لا أصلها محمد رسول الله، دخلنا عليها أن صار شنو؟
محمد رسول
خبر، محمدا فرسول خبر، فما يصير يقول رسوله. إيه قال ويتجه البطلان لو غير المعنى في اللحن، يعني كنصب رسول الله صلى الله عليه وآله، لعدم تمامية الجملة به بفوات المشهود به لغتان. اكتبوا بعد صلى الله عليه وآله. وأصل الشهادة مبتدأ وخبر، محمد صلى الله عليه وآله مبتدأ ورسول خبر. ولما دخلت عليها أن نصبت الأول ورفعت الثاني فصار محمدا منصوب أن، ورسول مرفوعها، فإذا فتحها أي فتح رسول، فإنها تصير صفة لمحمد. فأين الخبر؟ والحال أن رسول الله صلى الله عليه وآله لازم يكون مرفوعا لأنه خبر إن، وبناء على ذلك فإنه إذا نصب رسول فإن الشهادة تكون غير متكاملة. صار واضح؟
نعم.
قال لعدم تمامية الجملة به بفوات المشهور به وهو النبي صلى الله عليه وآله لغة، وإن قصده إذ لا يكفي قصد العبادة اللفظية عن لفظها. قال والمؤذن الراتب يقف على مرتفع، يعني شنو الراتب؟
المسجد.
الذي دائما هو الذي يؤذن، مؤذن المسجد مثلا أو الذي يؤذن للصلاة دائما، ليكون أبلغ في رفع الصلاة، في رفع الصوت عفوا، ها يكون مرتفع حتى يسمع الناس بصوته. إيه؟ لعل العلة في كونه أن يكون على مرتفع للغاية هو ماذا؟
الإبلاغ
مشري والإعلام. الآن لا، الآن هو في المسجد واقف وصوته ينسمع وين؟ زين. قال مراعاة لجانبه، جانب المؤذن الراتب، حتى يكره سبقه به. إيه يعني يكره سبق المؤذن الراتب إذا المسجد فيه مؤذن. الأولوية للراتب مثل الإمام الراتبة، مثل الإمام الراتبة. قال مراعاة لجانبه، يعني جانب شنو؟ المؤذن الراتب، حتى يكره سبقه به بالأذان ما لم يفرط بالتأخير. أما إذا كان متأخر واجب واحد يؤذن فلا كراها حينئذ لمن يؤذن مكانه. قال واستقبال القبلة، واستقبال القبلة في حال الأذان. اكتب وخالف الشيخ المفيد والسيد المرتضى وقال بالوجوب، يعني استقبال القبلة في الأذان ها واجب، يجب على المؤذن أن يستقبل القبلة في حال أذانه، ولكن غاية ما تدل عليه الرواية هو الاستحباب للوجوب. قال في جميع الفصول خصوصا الإقامة، ويكره الالتفات ببعض فصوله يمينا وشمالا. وهذا شنو معناته؟ يريد يقول أن أبناء العامة لما يؤذنون ها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مني ومني. إيه. قال وإن وشماله وإن كان على المنارة عندنا، اكتبوا خلافا للعامة، لأنهم قالوا بأنه بأن المؤذن إذا وصل إلى فصل حي على الصلاة وحي على الفلاح استحب له أن يلتفت يمينا وشمالا. وإحنا عندنا شنو؟ يكره. أم عندهم يستحب؟ قال والفصل بينهما بركعتين، بين الأذان والإقامة بركعتين. اكتبوا وردت بعض الروايات أن بين الأذان والإقامة آتي بركعتين، وبعضها تقول اسجد، وبعضها تقول سبح، وبعضها تقول تقدم خطوة وادعو. فبأي واحدة من هذه الروايات عملت؟ عملت بالاستحباب. صار واضح هذا؟ سواء لما المؤذن قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أنت تسجد
الآن تعرف سجود،
تقول لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون، أو لا إله الله حقا حقا، لا إله الله تعبنا ورقا، لا إله إلا الله كل الخلائق دفنا وجه ربنا يبقى، إلى غير ذلك. ها؟ أو لا تتقدم خطوة وتدعو.
طبعا بين أذان الصلاة لو أذان
الأذان، أذان اللي هو ما بين أذان والأذان والإقامة،
ليس أذان الإعلام.
يشوف قال والفصل بينهما بين الأذان والإقامة بركعتين، ولو من الراتبة، ولو من الراتبة. يعني شو من الراتبة؟ يعني نافلة، يعني نافلة الراتبة يعني. قال أو سجدة، الرواية هذه ضعيفة التي تقول بالسجدة، أو جلسة وهذه رواية موثقة، والنص ورد بالجلوس، ورد بالجلوس، لكن حتى السجدة إذن ورد فيها النص. ويمكن دخول السجدة فيه يعني في الجلوس، فإنها أي سجدة جلوس وزيادة مع اشتمالها، يعني مع اشتمال السجدة على مزية زائدة. قال أو خطوة، زين، هذا جاء في الفقه الرضوي، هذا الذي جاء في الفقه الرضوي قال خطوة. وقلنا الفقه الرضوي لمن؟
صدوق،
هو لعلي بن بابويه والد الشيخ الصدوق. وقلنا أن البعض ينسب هذا للإمام الرضا عليه السلام لتشابه الاسم، لأن الإمام علي بن موسى الرضا، وذاك علي بن موسى، زين، وأسمى هذا الكتاب بفقه الرضا. فكثير حتى من بعض الفضلاء للأسف يعني يظن على أن هذا شنو للإمام الرضا عليه السلام، ولكن الشيخ الصدوق ربما نقل بعض الآراء من فقه الرضا وأسندها إلى أبيه، وهذا دليل على أن فقه الرضا لمن؟ لأبيه. إيه، لأبيه علي بن بابويه قمي، والد الشيخ الصدوق. فخطوة وردت عنده، وردت عنده في فقه الرضا. قال ولم يجد بها المصنف في الذكرى حديثا، لكنها مشهورة، مشهورة للخطوة هذه مشهورة. أو سكتة وهي مروية، وهي مروية، اكتبوا وهي مرسلة داود بن فرقد، حيث عبر نفسا وهي طبعا إشارة إلى قول الإمام الصادق بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فإن بينهما نفسا، هذه الرواية. قال في المغرب خاصتان، ونسبها في الذكرى إلى كلام الأصحاب مع السجدة والخطوة أو الخطوة. وقد ورد النص في مرسلة عمار الساباطي بتسبيحة، فلو ذكرها كان حسنا. قال ويختص المغرب بالأخيرتين، الخطوة والسكتة. أما السكتة فمروية، اكتبوا مرسلة داود بن فرقد، فمروية، زين، عن داود بن فرقد عن الإمام الصادق، إن المغرب إلا المغرب فإن بينهما نفسا، هذه كما ذكر الهمزة. قال وأما الخطوة فكما تقدم، اكتبوا، أي أنها مشهورة ولكن لا دليل عليها لا في المغرب ولا في غيرها. فإن الخطوة كما قلنا وردت في وين؟ الفقه الرضوي، والفقه الرضوي ليس روايات، وليس الإمام رضا عليه السلام. قال وروي فيه الجلسة، اكتبوا إشارة إلى رواية إسحاق الجويري عن الإمام الصادق عليه السلام، والتي جاء فيها أن الإمام عليه السلام قال: من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله. قال: وأنه إذا فعلها كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله فكان ذكرها أولى. قال: ويكره الكلام في خلالهما، خصوصا الإقامة، ولا يعيده، يعني لا يعيد الأذان به بالكلام ما لم يخرج به عن الموالات، ما لم يخرج به عن الموالات، ويعيدها يعني إقامة به بالكلام مطلقا مطلقا على ما أفتى به المصنف شيء الأول وغيره. زين، والنص ورد بإعادتها بالكلام بعدها، له قول الإمام الصادق عليه السلام، هي صحيحة محمد بن مسلم، صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة. قال: ويستحب الطهارة حالتهما، يعني حال شنو؟ الأذان والإقامة، وفي الإقامة أأكد، وليست شرطا فيهما عندنا، مو شرط أن يكون على طهارة عندنا عند الشيعة، يعني اكتبوا. نعم، ذهب العلامة رحمه الله إلى أن الطهارة شرط في الإقامة، وأما المشهور فقالوا بأن الطهارة ليست شرطا في الأذان وليست شرطا في الإقامة، وأما الروايات التي تقول لا تؤذن إلا وأنت على طهارة فإنها محمولة على الشرط الكمالي، يعني الأفضل أكمل للأجر والثواب من يؤذن بطهارة أفضل من لا يؤذن، من يؤذن بدون طهارة. قال: وليس شرطا فيهما عندنا من الحدثين، شنو يعني؟ البول والغائط. نعم أو لا، إشارة إلى كون الحدث أصغر أو أكبر، لكن إذا كان داخل المسجد
ما يصير الأكبر
إلا إذا قلنا أن المرأة أنه يؤذن في المنارة والمنارة خارج المسجد. إيه؟ نعم، لو أوقعوا في المسجد الأكبر لغي أو لغى للنهي المفسد للعبادة، اكتبوا. ولكن بعض الفقهاء قالوا هذا الكلام ليس صحيحا، لأن النهي منصب على الأذان والإقامة. قال: والحكاية لغير المؤذن إذا سمع كما يقول المؤذن، يعني إذا قال الله أكبر استحب لك أن تقول معه الله أكبر، وهكذا وإن كان في الصلاة، حتى لو كان يصلي إيه اكتبوا للعمومات، وإن كان في الصلاة للعمومات، خلافا للشيخ الطوسي والعلامة قال بأن الخطاب لا يشمل المصلي وإنما غير المصلي إلا الحي علات، اكتبوا، ليست من الذكر، وإذا سمعها المصلي وغيره استحب له أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا تقول هوية المؤذن ذا أذن حي علات، وإنما قل ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيه هذا الذي ذكره الشيخ الطوسي، وهذا وارد فيه رواية في كتاب دعائم الإسلام، يقول أن النبي صلى الله عليه وآله إذا قام يصلي وسمع المؤذن يقرأ معه، ولكن إذا وصل إلى الحي علات يبدلها بقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأن الحي علات ليست ذكراً وقد تبطل الصلاة بها. شوف شلون، يعني أنت في الصلاة وقال هذا المؤذن حي على خير عمل، تقول حي على خير عمل، تبطل صلاتك لأنه ليس بيدك، كلام أجنبي يصير. إيه قال فيها فيبدلها بالحوقلة، ولو حكاها بطلت، بطل شنو؟ صلاة، لأنها ليست ذكرا، وكذا يجوز إبدالها في غيرها، اكتبوا في غير الصلاة. إذا لم أكن في الصلاة وسمعت المؤذن يؤذن أن أقول معه ما يقول إلا الحوقلة فإني أستبدلها بقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكل ذلك تبعا لرواية دعائم الإسلام. إيه؟ قال ووقت حكاية الفصل بعد فراغ المؤذن منه أو معه، وليقطع الكلام إذا سمعه، إذا سمع المؤذن غير الحكاية، ما يتكلم كلام آخر، وإنما شنو فقط الحكاية، يحكي الأذان معه، مو يؤذن دولين يسولفون عن سمج، يسولفون عن بيوت عقارات إيه؟ أو عن الأحداث في سوريا غير سوريا. قال وإن كان قرآنا، حتى لو كان قرآن، شوف، وليقطع الكلام إذا سمعه غير الحكاية، وإن كان قرآن، حتى لو كان قرآن بعد يكون شنو؟ يقطع. ولو دخل المسجد أخر التحية إلى الفراغ منه، إيه إلى الفراغ من الأذان، ثم يجب القيام، يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم محمد وآل محمد. هذا أي درس يصير؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بالخير والعافية.